عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بدعم برلماني ضعيف.
الإطار التنسيقي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان العراقي مما يؤهله لتشكيل حكومة ائتلافية.
أول زيارة لأمير قطر إلى مصر بعد المقاطعة التي استمرت سنوات.
البداية من لبنان، حيث كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. وحصد ميقاتي رئيس الحكومة الحالي 45 صوتا من أصوات النواب 128 خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية، بينها دعم كتلة نواب حزب الله القوى السياسية النافذة في البلاد.
هذا وامتنع 46 نائبا بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبا عن تسمية أحد، واختار آخرون بينهم كتلة حزب الكتائب المعارض وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط السفير السابق نواف سلام. كما امتنعت كتلة التيار الوطني الحر حزب رئيس الجمهورية 17 نائبا عن تسمية مرشح، واختار معظم النواب الجدد المستقلون الذين يطلق عليهم اسم التغييرين نواف سلام.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مروان الأيوبي رئيس مركز استراتيجية للدراسات. بعد التحية، يعني لماذا تم تكليف ميقاتي من جديد؟
أنا رأيي أن يعني في محاولة لإعادة تنظيم الحياة هناك قراءة، يجب أن نبدأ من قراءة مختلفة عن إعادة تكليف ميقاتي. يجب أن نبدأ من ما يسمى بعد الاستحقاق الانتخابي، استحقاقات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم استحقاق اللجان النيابية. يبدو أن السلطة الحاكمة يعني تعيد إلقاء القبض على مختلف مؤسسات الدولة وتدير دفة الاستحقاقات الانتخابية بشكل كامل، كل الاستحقاقات الدستورية بشكل كامل. وبالتالي الحديث عن عودة ميقاتي له علاقة بما يسمى استمرارية هذه الحكومة في مفاوضات صندوق النقد، هذا شكلا. أما بالمضمون هي مرحلة انتقالية لابد أن تمر مع نجيب ميقاتي بانتظار الوصول إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.
الشارع اللبناني كان يطالب بالتغيير وكانت هناك ترشيحات لنواف سلام، فلماذا لم تتم الاستجابة لمطالب التغيير؟
أنا أظن أن يعني نتائج الانتخابات النيابية أعادت التشكيل إلى حد ما نفس المنظومة، يعني مع تغيير بسيط أو جزئي على مستوى نفس النيابي. وبالتالي السلطة الحاكمة تتسلح بأنها أتت بأصوات شعبية وهذه ما أخرجته نتائج الانتخابات، وبالتالي هذه القوى هي تريد الاستمرار في السيطرة على الحكومة. قوى التغيير أو ما يسمى بنواب التغيير أساسا لم يتفقوا حتى على اسم نواف سلام، هناك 10 نواب من التغيير فقط صوتوا لنواف سلام وثلاثة آخرين لم يصوتوا. ثانيا واضح أن كتلة التغيير أو التكتل فعليا، هو تكتل وليس كتلة، هذا التكتل لا يزال يعني تشوب علاقات أفراده بعض الاختلافات في المقاربة الأوضاع السياسية في البلد وفي تحديد الأولويات وسلم الأولويات. ثانيا طبعا هي فاقدة حتى اللحظة في برنامج على الأقل توضيح شكل العلاقة مع بقية مكونات السلطة، أقله مع قوى المعارضة أو أقله مع يعني النواب المستقلين الذين نجحوا في الانتخابات. وبالتالي إذا لم تحول كتلة التغيير إلى كتلة وازنة باتفاق مع بقية الأطراف، تصبح المسألة يعني مجرد أقرب إلى جرس إنذار منها إلى عمل فعلي جدي على مستوى التغيير.
لم يحظى ميقاتي بالدعم الذي حظي به خلال الترشيح السابق، فهل يؤدي هذا إلى ضعف في حكومته القادمة؟
لا ما رأيي هي هو نوع يعني من الابتزاز السياسي، لأن إذا نظرنا بشكل جدي يعني هناك القوى المسيحية الجدية أو الكبرى على مستوى التمثيل الانتخابي لم تصوت لميقاتي، فوقت ما يسمى بالورقة البيضاء إذا جاز التعبير. طبعا القوات اللبنانية لم تصوت، وبالتالي أعطت الفرصة للميقاتي لأن يعني يعاد تكليفه بأقل أصوات ممكنة. أما العونيين تيار الوطن والحر فهو محاولة يعني تعديل موازين القوى أو تعديل الحصة الوازنة داخل الحكومة القادمة. أنا رأيي أن نحن ذاهبون إلى حكومة يعني نفس الحكومة الحالية مطعمة ببعض الوجوه التي ممكن أن يسميها بعض الأطراف صقور من القوى السياسية الموجودة، دون الحديث عن مخاصصة جدية على مستوى الوزارات، يعني تغيير أسماء مع الحفاظ على الحصة الوزارية بمعنى طبيعة الوزارة واسم الوزارة فقط لتغيير الأسماء والإتيان بصقور سياسية من كل التيارات السياسية لمواجهة الإسقاط الانتخابي في حال تعذر الوصول أو الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية في المرحلة القادمة.
أخيرا يعني هل سيكون هناك تغيير في وزارات الرئيسية؟
لا أظن ذلك، لا أظن. أنا رأيي أن الوزارات ستبقى كما هي حاليا، التغيير سيطال الأسماء وليس يعني الوزارات نفسها.
استحوذ تحالف الإطار التنسيقي على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، وهو ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها النواب بإدلاء القسم، وقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي، فيما تغيب 9 آخرون.
وقدم نواب الكتلة الصدرية البلغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 من يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية مبكرة في أكتوبر 2021.
وقد حصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري بحسب إحصاء بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات، وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130، وهو ما يجعله القوى الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
المزيد ينضم إلينا من بغداد دكتور هاشم الكندي القيادي في الإطار التنسيقي. أهلا بك دكتور، هل أصبح الطريق ممهدا لكي يشكل الإطار الحكومة القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الجديد بتغير أعداد النواب، وأيضا بعد أن أصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر وبأعداد كبيرة تقارب نصف أعداد البرلمان، فإنه سيتمكن بسهولة من إدارة التفاوضات والتحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. لعل الآن أيضا واحدة من الخطوات المهمة هو اتفاق الأكراد فيما بينهم على ترشيح مرشح لرئاسة الجمهورية بعد أن أصبح نصاب الثلثين بالإمكان تحقيقه، ولكن تبقى مسألة اتفاق الأكراد فيما بينهم على مرشح لرئاسة الجمهورية على اعتبار أن الخطوات اللاحقة دستوريا تكون بعد كإعلان الكتلة الأكبر أو تقديم الكابينة الوزارية، هي بعد انتخاب رئيس الجمهورية حسب الدستور سيكون تقديم الكتلة الأكبر وإعلانها ثم ترشيح وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء. ولكن كل هذه الخطوات بواقع الأرقام وبواقع الحجوم الجديدة في البرلمان ستكون يسيرة وسهلة، ولهذا من المتوقع أن يكون تشكيل الحكومة يسيرا، ولكن التحديات التي ما بعد التشكيل ستكون تحديات حقيقية على اعتبار أنه المتطلبات وأيضا على اعتبار أنه ما ينتظره الشارع العراقي من هذه الحكومة، وهي كلها تحديات مدركة من قبل الإطار التنسيقي، وأيضا هذه التحديات ستكون حاضرة في التحالفات وأيضا في البرنامج الحكومي الذي سيكون عنوانه الأول هو الخدمة الوطنية كمتطلبات وكأشياء أساسية تتفق عليها جميع الكتل.
دكتور، ما هي الكتلة التي تتوافق مع الإطار التنسيقي لصنع ائتلاف لتشكيل الحكومة؟
الإطار التنسيقي ومنذ انطلاق هو رفض منهج الإقصاء وإبعاد الكتل، ولهذا هو يدعو الجميع إلى اتفاق خدمة الشعب العراقي ضمن برنامج متفق عليه، فمن يأتي من الكتل جميعا ليتفق ضمن هذا البرنامج فهو أمر مرحب به، ومن يختار الابتعاد يختار المعارضة يختار عدم المشاركة فإن خياراته محترمة ما دام كل هذه الأمور تجري ضمن السياقات القانونية والدستورية. ولهذا هو اليوم يعرض الخطوط العامة الإطار التنسيقي للاتفاق الذي كما قلنا هي الخدمة واحترام القانون والدستور والتعاون لأجل تحقيق ذلك ضمن منهج العدالة ما بين العراقيين جميعا. فمن يتفق مع هذه الرؤية ويتحمل مسؤولياتها ويكون ملزما بالبرنامج الحكومي وملتزما به فإنه مرحبا به، ومن يجد أن له رأيا آخر أو توجها آخر فخياراته محترمة بأن يكون معارضا أو أن يكون مشاركا.
طيب هل هناك أسماء مرشحة ظهرت لرئاسة الحكومة الجديدة؟
لغاية الآن النقاش في المواصفات فيما يطلب ويتطلب منصب رئيس الوزراء للمرحلة القادمة وليس الأسماء هي المهمة، فبالتالي مواصفات رئيس الوزراء هي التي تحدد الأسماء، وما يطرح من أسماء هي في الأغلب يعني حادثة إعلامية لا ترتقي لا إلى المصداقية ولا إلى الواقعية. ويبقى الآن الأساس هو اختيار رئيس الجمهورية وتبني البرنامج من قبل الكتل السياسية. أما مسألة اسم رئيس الوزراء فإن المواصفات هي التي ستحدده، هنالك الكثير من الشخصيات التي من الممكن أن تكون مرشحة ولكن لغاية الآن لم يفرض اسما واحدا ولم يشار إلى اسم كترشيح أو كاختيار.
يجري أمير قطر تميم بن حمد الثاني أول زيارة له للقاهرة منذ المقاطعة الخليجية المصرية التي وطرت العلاقات بين البلدين. ومن المنتظر أن تشهد زيارة عقد لقاء بين رئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين بشأن التعاون في عدد من القطاعات أبرزها ضخ استثمارات في مصر والتعاون في مجال الطاقة.
تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7,700,000,000 دولار. كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قاطعت قطر منذ 2017 بتهمة دعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية، لكن قطر نفت هذه الاتهامات. من القاهرة ينضم إلينا للتعليق على الموضوع السيد جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ جميل، كيف يمكن قراءة زيارة أمير قطر لمصر في هذه الفترة؟
هو بالطبع زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت لعودة علاقات مرة أخرى إلى طبيعتها بين مصر وقطر، ده شيء مهم في إطار التعاون العربي في إطار الموقف العربي الموحد. وأيضا احنا عارفين ان كان في خلافات كثيرة بين مصر وبين دولة قطر نتيجة السياسات القطرية اللي كانت موجهة ضد الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، ولكن طبعا في النهاية بعد ترتيب كافة الأوضاع وكافة المسائل العالقة بين الدولتين عادت العلاقات مرة أخرى. والنهاردة طبعا أول زيارة لأمير قطر الأمير تميم إلى مصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له دليل واضح على أن مهما بلغت الخلافات بين الدول ولكن هناك مصالح العليا للمنطقة والمصالح العليا للدول هي التي تتحكم بالأمور، وأن عودة أيضا قطر إلى مصر وإلى دول الخليج بعد مقاطعة الرباعي العربي لها كان من فترة طويلة، عودة قطر إلى دول الخليج وإلى أيضا مصر ده في حد ذاته قوة للدول العربية قوة للاقتصاد العربي في الوقت الحالي. احنا عارفين أيضا أن قطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وقطر لم تنقطع خلال فترة المقاطعة المصرية.
إذن ما هي أبرز الملفات التي سيتم بحثها بين البلدين؟
هو طبعا أهم الملفات اللي هيتم بحثها ملف الأوضاع اللي بتمر بها المنطقة العربية من صراعات من تنظيمات إرهابية عبر الحدود. هناك بعض الدول لازال هناك صراعات بها مثل سوريا مثل اليمن مثل ليبيا. هناك يجب أن يكون هناك توافق واضح في هذه القضايا. أيضا بالنسبة للعلاقات مع أو القضية الفلسطينية اللي هي طبعا دي أهم قضية بيتم التباحث فيها خلال فترة على طول الوقت, يعني بيتم التباحث فيها القضية الفلسطينية. وأيضا من النقاط المهمة جدا اللي هيتم التطرق لها هنا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودولة قطر. احنا شايفين ان مصر أصبحت في الوقت الحالي دولة جاذبة للاستثمار. العديد من الدول بدأت في الاستثمار في مصر في الوقت الحالي بصدفة انها دولة وضعت بنية أساسية تحتية قوية للاستثمار بها, وإن الاستثمار بها أصبح آمن في الوقت الحالي. فأعتقد أن هيتم التطرق طبعا لملف الاقتصاد والتبادل التجاري بين مصر وبين دولة قطر.
هل هناك صلة بين الزيارة وجولة ولي العهد السعودي التي بدأها بالقاهرة؟
هو بالطبع هناك تنسيق عربي موحد وهناك تنسيق بين الدول لبعضها البعض. وإحنا عارفين أن كان في رباعي العربي مصر ودولة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية. كان هناك أزمة بين الدول الأربعة ودولة قطر وتم قطع العلاقات معهم, ولكن طبعا مع عودة العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين وقطر أصبح هناك بالطبع هناك تنسيق وهناك تفاهمات واضحة بين دول أربعة ودولة قطر بعد عودة العلاقات مرة أخرى مع الدول العربية. وطبعا بالطبع هناك أعتقد أن هناك كان ترتيب لهذه الزيارة منذ فترة والتنسيق مستمر بين الدول العربية بعضها.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحاول حل مشكلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية دون مراعاة الممرات التي تعلن روسيا عنها يومياً, مؤكداً أن هذا الوضع يخلق مشاكل للعديد من الدول النامية وهو ما يطيل أزمة الغذاء مما يجعل من المستحيل إرسال الحبوب بسرعة إلى الدول التي تحتاجها.
قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إن النتائج أظهرت أن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاصة أطلقت من ناحية القوات الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إن المفوضية خلصت إلى أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت في 11 مايو بنيران القوات الإسرائيلية.
أعلنت السلطات الإيرانية أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيزور طهران الجمعة للبحث في الجهود الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015, حيث سيلتقي بوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.
أعلن رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر دودن استقالته من رئاسة الحزب بعد خسارة الانتخابات الفرعية. وقال دودن إنه لا يمكنه الاستمرار في العمل كالمعتاد بعد هزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بدعم برلماني ضعيف.
الإطار التنسيقي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان العراقي مما يؤهله لتشكيل الحكومة ائتلافية.
أول زيارة لأمير قطر إلى مصر بعد المقاطعة التي استمرت لسنوات.
هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. أشار وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف إلى أن روسيا أمامها طريقة وحيدة لسداد الأموال للمستثمرين الأجانب في إطار السندات الدولية يورو بونز, وهي دفعها بالروبل الروسي. وأفاد الوزير الروسي بأن السداد بواسطة الروبل بات الطريقة الوحيدة بعد القيود والعقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية. وقال إن الهيئة المسؤولة عن سداد السندات تم إدراجها في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لذلك لم يعد بإمكانها إجراء تسويات باليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولا مثل بريطانيا وسويسرا فرضت حظرا على التسويات لديون الدولة الروسية. شدد على أن قيام روسيا بسداد المدفوعات بموجب سندات دولية بالعملة الروسية لا يعني التخلف عن السداد، بل يعود إلى حدث مرتبط بقوة قاهرة.
أشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك إلى أنه في حال حدوث نقص في مادة الغاز سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا. وأشار الوزير الألماني إلى أنه في حال حدوث نقص في الغاز سيكون لذلك تأثير كارثي على عدد من الصناعات. ووفقا للوزير الألماني، فإن الحديث يجري عن فقدان أشخاص وظائفهم وعن مناطق تفقد مجمعات صناعية بأكملها. وصرح هابيك بأن ألمانيا من الآن تواجه نقصا في مادة الغاز في ظل انخفاض في الإمدادات من روسيا بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز السيل الشمالي.
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب حكومة منتخبة تملك شرعية فتح نقاش من هذا النوع. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة إعلان صندوق النقد عن استعداده لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبا، إن الاتحاد يرفض شروط الصندوق في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة. وأعلن صندوق النقد أنه على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض.
أبقى البنك المركزي التركي للشهر السادس على التوالي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14% رافضا زيادتها رغم التضخم الذي وصل إلى 75% خلال عام واحد. وقال البنك المركزي في بيان لتبرير قراره إن عملية خفض التضخم ستبدأ مع عودة أجواء السلام في العالم واختفاء الآثار الأساسية للتضخم. وأرغم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 19 إلى 14% بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول. وتسببت هذه القرارات في تراجع الليرة التركية التي خسرت 44% من قيمتها أمام الدولار عام 2021.
الآن إلى وقفة مع أخبار الرياضة. كشفت صحيفة أس الإسبانية عن وجود نية نهائية لدعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لمغادرة الشياطين الحمر. ورغم الأنباء التي انتشرت في الفترة الماضية وأشارت إلى استقرار رونالدو على أولد ترافورد، إلا أن الصحيفة الإسبانية أكدت أن دون قرر الرحيل عن إنجلترا بعد فشل فريقه في عملية التطور المنتظرة. وأوضحت الصحيفة أن الوجهة المحتملة لرونالدو قد تكون الدوري الألماني وتحديدا مع بايرن ميونخ، حيث أن العملاق البافاري قد يخسر خدمات مهاجمه الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة لصالح برشلونة، مما يجعله يفكر في استقطاب النجم البرتغالي لتعويض هذه الخسارة.
أصبح الهلال على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في صراع ثنائي مع الاتحاد. وفاز الهلال بعشرة لاعبين بثلاثية نظيفة على مضيف الفتح، بينما حول الاتحاد تأخره إلى فوز 3-1 على الاتفاق. ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة، لكن الهلال يتفوق في المواجهة المباشرة. وفي الجولة الأخيرة يوم الاثنين يلتقي الهلال مع ضيف الفيصلي، فيما يلعب الاتحاد على أرضه ضد الباطن ويواجه الفيصلي والباطن شبح الهبوط. وإذا حسم الهلال اللقب سيكمل انتفاضة مثيرة بعد أن كان بعيدا عن القمة بفارق كبير، لكن بطل آسيا استغل تراجع الاتحاد في الجولات الأخيرة ليقترب من فقدان لقب كان ينتظره منذ 2009.
احتفظ المنتخب الإيراني بصدارة ترتيب منتخبات آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري الذي شهد تقدم المنتخب الاسترالي وتراجع السعودي وتصدر منتخب إيران تصنيف منتخبات آسيا، لكنه تراجع مركزين على المستوى العالمي من 21 إلى 23، تلاه منتخب اليابان في المركز الثاني آسيويا والرابع 24 عالميا، وكوريا الجنوبية في المرتبة 3 على المستوى القاري والمرتبة 28 عالميا. جاء منتخب استراليا في المرتبة 4 آسيويا وحقق قفزة كبيرة عالميا بعد تأهله لمونديال قطر متقدما 6 مراكز ليرتقي من 42 إلى 36 عالميا، بينما حل المنتخب القطري في المركز 5 آسيويا والتسع 49 على العالم، في حين تراجع المنتخب السعودي 4 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 53 ويشغل الأخضر المرتبة 6 آسيويا.
أكد زين الدين زيدان الذي يحتفل بعيد ميلاده 50 أنه يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم يوما ما، معتبرا أن الوقت الحالي ليس مناسبا للإشراف على باريس سان جيرمان من دون أن يستبعد إمكانية تدريب النادي الباريسي في المستقبل. وقال زيدان بطل العالم في عام 1998 إنه يرغب في تدريب منتخب فرنسا، فهي القمة بالنسبة له إن منتخب فرنسا راسخ بقوة في رأسه، ويجب على زيدان أن ينتظر حتى نهاية كأس العالم المقررة نهاية العام الحالي في قطر، حيث ينتهي عقد المدرب الحالي ديدي ديشان في أواخر 2022، علما أن خيار التمديد قائم.
بوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. اكتشف علماء ما اعتبروه أكبر بكتيريا معروفة في العالم من حيث الحجم لدرجة أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهو اكتشاف سيعيد تعريف خصائص البكتيريا. وقال جان ماري فولاند عالم الأحياء البحرية والمؤلف المشارك للورقة البحثية التي أعلنت عن الاكتشاف في مجلة ساينس إن الخيوط البيضاء الرقيقة التي تقارب حجم رمش عين الإنسان هي أكبر بكتيريا معروفة حتى الآن. البكتيريا أقدم أشكال الحياة على الأرض وغالبيتها مجهرية الحجم، لكن البكتيريا المكتشفة حديثا من الضخامة بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة. واكتشفت البكتيريا الجديدة التي أطلق عليها اسم ثمار غريتا ماجنيفيكا ويعني لؤلؤة الكبريت الرائعة في مستنقعات المانغروف الضحلة بمنطقة البحر الكاريبي.
سرحت شركة خدمة البث المباشر عبر الإنترنت الأمريكية نتفليكس نحو 300 موظف إضافي في إطار جهود الشركة لخفض النفقات مع تباطؤ نمو أعداد المشتركين لدى الشركة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عملية التسريح تشكل كل قطاعات الشركة، في حين سيكون العدد الأكبر من المتضررين في الولايات المتحدة، ويصل عدد الموظفين الذين تقرر تسريحهم الآن نحو ضعف العدد الذي أعلنت الشركة عن تسريحه في الشهر الماضي
بسبب خرق القواعد من خلال المشاركة دون إذن في مهرجانات أجنبية. منعت الحكومة الإيرانية عرض فيلم أخوة ليلى الذي تنافس على السعف الذهبية بمهرجان كان السينمائي. المزيد في هذا التقرير.
منعت الحكومة الإيرانية عرض فيلم ليلى براذرز أو إخوة ليلى الذي تنافس في مايو الماضي على السعف الذهبية بمهرجان كان السينمائي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي قوله إن الفيلم الروائي تم حظره من قبل هيئة السينما في البلاد وفقا للقانون بسبب خرقه القواعد من خلال المشاركة دون إذن في مهرجانات أجنبية في مدينة كان ثم في ميونخ. وأوضحت الهيئة الإيرانية أن الفيلم لا يمكنه الحصول على رخصة بث في ظل رفض المخرج تصحيح عمله كما طلبت الوزارة. وحصل إخوة ليلى من إخراج سعيد رستي في مهرجان كان على جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية. الفيلم من بطولة ترانا علي دوستي، نافيد محمد زادة وبيمان المعادي. تدور أحداث الفيلم حول ليلى التي بلغت سن 40 وأمضت حياتها بأكملها في رعاية والديها وإخوتها الأربعة، عائلات تتجادل باستمرار وتتعرض لضغوط ديون مختلفة في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وبينما يكافح أشقاؤها لتغطية نفقاتهم تضع ليلى خطة لبدء شركة عائلية تنقذهم من الفقر. وخلال مقابلة مع وكالة فرانس بريس خلال المهرجان في نهاية مايو، ألمح روستاي إلى أنه لم يسمح بعرض الفيلم في إيران. وفي بداية يونيو أعلنت إيران احتجاجها لدى فرنسا على اختيار مهرجان كان لفيلم العنكبوت المقدس للمخرج علي عباسي الذي يحكي قصة سفاح في مدينة مشهد المقدسة الكبرى.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بدعم برلماني ضعيف.
الإطار التنسيقي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان العراقي مما يؤهله لتشكيل الحكومة ائتلافية.
أول زيارة لأمير قطر إلى مصر بعد المقاطعة التي استمرت لسنوات.
واقتصادياً، وزير المالية الروسي يشير إلى أن روسيا أمامها طريقة وحيدة لسداد الأموال للمستثمرين الأجانب وهي دفعها بالروبل.
رياضياً، كريستيانو رونالدو يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ تاركاً فريقه مانشستر يونايتد. المزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.